من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال عقيدتنا في طاعة الأئمة عليهم السلام. هاي الأبحاث اللي راح يذكرها الشيخ المظفر يعني أبحاث فرعية، عقيدتنا في حب أهل البيت، بعدين نتكلم عقيدتنا في الأئمة، عقيدتنا في أن الإمامة بالنص. هاي من الأبحاث المهمة، عقيدتنا في أن الإمامة بالنص، هاي من الأبحاث المهمة اللي ما اضطرت يعني بها الشيخ بصورة كثيرة. عقيدتنا في عدد الأئمة أيضا، هذا يعني من الأبحاث مو أساسية، هو أساسي في عقيدتنا أساسي، ولكن سهل. أنا قصدي حينما أقول مو أساسية يعني شيء سهل. عقيدتنا في المهدي عليه السلام وفي الرجعة أيضا راح يتكلم الشيخ، وفي التقية، عقيدتنا في التقية، وبعدين في الفصل الرابع ما أدب به آل البيت شيعتهم أيضا، هذا الجانب أخلاقي، هذا الأخير جانب أخلاقي، ثم بعد ذلك ندخل في البحث المعاني. قال: ونعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم أولي الأمر الذين أمر الله عز وجل لطاعتهم. أكو آيات قرآنية تشير إلى وجوب طاعة أولي الأمر، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، صحيح؟ عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام بأن أولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام، أولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام. روايات كثيرة عندنا في من طرقنا من طرق الشيعة، ولذلك قال نعتقد أن الأئمة عليهم السلام هم أولي الأمر، أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم، وأنهم الشهداء على الناس. الشهداء على الناس يعني يرون أعمال الناس، وهذا أيضا مرتبط بجانب غيبية علوم الأئمة عليهم السلام، أنهم يعلمون بنا ويرون ويسمعون. وأيضا وردت آيات تشير إلى هذا الجانب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والرؤية غير منحصرة في عالم الدنيا، يعني في حال حياتهم، في حال حياتهم، وإنما حتى بعد مماتهم تكون الرؤية من قبلهم عليهم السلام من أعمالنا. هسه شلون يشوفون الرؤية؟ أكو روايات تفصل ذلك بأنه الأعمال تعرض على الإمام في كل يوم وليلة، أعمالكم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم وليلة، يشهد عليها. ونحن عندنا بأنه الشهادة في الفقه فرع تحملها كما يقولون، الشهادة في الفقه إذا تريد تشهد على شيء لابد أن تكون متحمل للشهادة. يعني شنو متحمل للشهادة؟ يعني شاهد بعينك وسامع بذانك. إذا تريد تشهد على شيء يجبوك شاهد على طلاق عليكم السلام، على طلاق أو غير ذلك، لابد أن تكون حاضرا في تلك الواقعة متحملا للشهادة. فكذلك الأئمة عليهم السلام حينما يشهدون على أعمالنا لابد أن يروا أعمالنا، تعرض الأعمال على الأئمة عليهم السلام في كل يوم وليلة، في كل جمعة كما ورد في الروايات تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل عليكم السلام على الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، ومقادير الأمور بأيديكم كما ورد في الزيارة أعتقد الرجبية وغيرها. فحينما قال شهداء، شهداء على الناس يعني يشهدون أعمالكم. وأيضا من أسماء الله عز وجل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على وزن فعيل، شهيد يعني شهيد على الأعمال، يعني يرى الأعمال، يعني كأنما مو كأنما بل يعني كيف، يعني ولو تشبيه هذا، كيف أنت تشاهد الآن هذه المنبذة أمامك؟ الله عز وجل كذلك يعني شهيد على الأعمال، يرى الأعمال، الأعمال كلها حاضرة لديه وعلمه حضوري مو حصولي، هاي علوم حصولية. فأنت لما تقول أنا كن الشاهد، تقول أنا كن الشاهد الحالة، أنا كن الشاهد الحادثة، أنا كنت شاهد في ذلك الوقت، يعني موجود وتسمع وترى. فحينما تصدر هذه الروايات أو الآيات التي تقول قل اعملوا فسيرى الله عملكم، مو سوف، سوف عن يوم القيامة، فسيرى، هذه تفيد للمستقبل القريب، السين إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد المستقبل القريب بخلاف سوف تفيد المستقبل البعيد إذا قلت بأنه يوم القيامة. فلأما كيف يكون يعني يكونون شهداء على الناس؟ لابد أن يروا الأعمال، لابد أن يروا الأعمال. إذا لا يرون الأعمال كيف يكونون، كيف يكونون شهداء على الناس؟ هاي بحث الشهادة جدا مهم. قالوا أنهم الشهداء على الناس، وهذا هاي لفظة صديقة شهيدة، هاي صديقة شهيدة في وصف الزهراء عليه السلام إشارة إلى هذا الشهادة، مو إشارة إلى الشهادة، لعله محتمل أن يكون إشارة إلى الشهادة في سبيل الله أنها قتلت في سبيل الله. بس المصطلح القرآني أولئك مع الذين آمنوا كذا والصديقين والشهداء، الشهداء مراد الذين يشهدون على أعمال الناس، هؤلاء هم أئمة الناس، هؤلاء هم قادة الناس يشهدون على أعمال الناس. ولذلك يوم القيامة يسمى بيوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد، من ضمن الأشهاد الأئمة عليهم السلام يشهدون على أعمالنا، من ضمن الأشهاد جوارحنا، من ضمن الأشهاد أعمالنا. قال وأنهم أبواب الله، أيضا وارد في الروايات أنهم أبواب الله، باب الله الذي منه يؤتى، وسد الأبواب إلا بابه، والسبل إليه، والأدلة عليها، كلها مضامين وردت في الزيارة الجامعة سيد رجب، كل هذه مضامين وردت شنو؟ وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة. اللي يريد يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة يحصل ثواب عظيم ويحصل معارف جمة وعالية في حق الأئمة عليهم السلام.
سيدنا والسبب إليه
والسبل، والسبل والسبل إليه، أكو وارد السبل إليه في الزيارة الجامعة. وأنهم عيبة علمه، عيبة يعني وعاء، العيبة يعني وعاء علمه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه لتبين للناس ما نزل إليهم. شيخ عباس قال وأركان توحيده، أركان التوحيد هم الأئمة، هم الذين عارفوا معنى التوحيد وحقيقة التوحيد وعلموه للناس، خصوصا كلمات علي عليه السلام واضحة جدا في نهج البلاغة. قال وخزان معرفته، خزان المعرفة الإلهية، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء على حد تعبيره صلى الله عليه وآله في وصف الأئمة عليه السلام. وكذلك على حد قوله أيضا أن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد عباد مكرمون، مو آلهة وإنما عباد، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. كل هذه الصفات أمرهم واجب أو واجب؟ أمرهم واجب، كل هذه الصفات التي كانت يعني عندهم فيكون أمرهم واجب، بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى، رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين، ونهيهم نهيه، نهي الأئمة هو نهي الله، وطاعتهم طاعته، ومعصيتهم معصيته، ووليهم وليه، ولي الأئمة يعني ولي الله، وعدوهم عدو الله، ولا يجوز الرد عليهم، الرد عليهم يعني عدم الأخذ منهم ما يجوز، والرد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والآخذ بقولهم. وهذا كله في دلالة على عصمتهم عليهم السلام. كل هاي الأوصاف اللي ذكرناها لهم دلالة واضحة على شنو؟ على عصمتهم.
رد عليهم مش مقصود بسيدنا،
يعني ما يأخذ منهم. وهذا قضية الراد عليهم كالراد على الله، هذا أيضا وارد شنو؟ وارد في مقبولة عمر بن حنظلة، يعني الإمام سلام الله يعتقد الصادق أو الباقر. الإمام عليه السلام في قضية المتخاصمين من الشيعة، فالإمام يقول أنا راح أنصب لكم حكم اللي هو الفقيه، الفقيه، وهذا من ضمن أدلة التقليد هو هذا، راح أنصب لكم حكم، هذا الحكم يحكم بينكم، ولا يجوز لكم أن تردوا هذا الحكم. والراد عليه كالراد على الله، يعني اللي ما يقبل حكمه، اللي ما يقبل حكمه هذا كأنما ما قبل حكم الله عز وجل. هذا من ضمن الأدلة اللي يذكروها في التقليد. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقي إلا تستقي، يعني تؤخذ، يعني السقي مالته، يعني وصف الأحكام الشرعية بالنبتة، وصف الأحكام الشرعية بالنبتة ولها جذور وتأخذ الماء. قال ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقي، لا تستقى، هو مكتوب تستقى تستقي، إلا من نمير مائهم، يعني من حوضهم، نمير مائهم يعني من وعائهم، إلا من وعائهم، إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذها إلا منهم. وهي إشارة إلى روايات، من ضمنها أكو رواية عن الباقر عليه السلام يقول شرقوا أو غربوا فوالله لن تجدوا علما صحيحا إلا هاهنا، وأشار إلى نفسه عليه السلام. قال ولا تفرغوا، ولا تفرغوا ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، تبقى ذمة مشغولة، لأنه أنت شلون رجعت إلى غيرهم وتركت أهل البيت، غير تفحص عن خط أهل البيت، لعله هو هذا الخط عندك، يعني لعله هو هذا الخط هو الصحيح، كاحتمال، كاحتمال المفروض هذا الاحتمال تخلي له أهمية، هو الخط الصحيح، ولكن أنت كاحتمال يكون تخلي له أهمية وتبحث عنه إلى أن يتبين لك الحق. ولا يطمئن بينه وبين الله إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم، نحن نعتقد بأنه إلا من طريق أهل البيت عليهم السلام تؤدى التكاليف المفروضة، أنهم كسفينة نوح، كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج، المائج عن الموجان اللي هو الحركة الكثيرة، الزاخر، الزاخر اللي هو كثير الماء، بأمواج الشبه والضلالات والادعاءات والمنازعات. فاللي يحب أهل البيت واللي والي أهل البيت ويكون معهم في الدنيا يكون معهم في الآخرة. لطيفة هالعبارة اللي مرة قرأتها على رشيد الهجري رضوان الله تعالى عليه، يقول له أمير المؤمنين عليه السلام يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة. كلش لطيف، يعني هاي العبارة، يعني الإنسان يكون مع أهل البيت في الدنيا وفي الآخرة. قال ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ. يقول ما يهمنا هذا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم هم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية. أسأل ليش ما يهمنا حتى لو مضى شيخنا، وإذا مضى يهمنا هذا بحث يعني مهم جدا، فإن ذلك أمر قد مضى في ذمة التاريخ. ليش؟ وبيهمنا وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها. أي بس يعني كنا نعتقد بأنه عليون عليه السلام هو الخليفة الشرعي. على أي حال قال وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية. المهارة متوقف على هذا، هذا المطلب، بأنه لزوم الرجوع إليهم كون يصيرون هم الأئمة الشرعيين الحق لهم، حق لهم الحق بالخلافة دون غيرهم، فإذا ثبت هذا فيجب علينا الرجوع إليه. شيء متوقف على شيء شيخنا على آية. قال وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح صلى الله عليه وآله الذي جاء به، وأن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين أي الذين لا يستقون من نمير مائهم، يأخذون من غيرهم من أبو حنيفة من مالك من كذا، ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا، وأن في ابتعادا عن محجة الصواب في الدين، المحجة عن الطريق، المحجة البيضاء الطريق، عن محجة الصواب في الدين، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف، اختلاف الآراء صحيح مصطفى، الاختلاف الآراء موجود، مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحال فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، اختلافا لا يرجى معه التوفيق، ما تقدر توفق بين آراء أبو حنيفة آراء أبي حنيفة وآراء مالك والشافعي وآراء الإمامية مختلفة، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، هاي عدم التوفيق مثلا بين المحذورين، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد يقول مكروه واحد يقول مستحب، ما نقدر نوفق.
نعم شو من الطوائف والنحل؟
النحل يعني النحلة اللي هو الملل والنحل، ما سمع كتاب الملل والنحل، يعني ينتحلون نحلة معينة طريق معين مذاهب، يعني هم مذهب. قال لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأي اختار، ما يصير يعني يصير له الاختيار ويختار أي مذهب، لا يجوز، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص، يتيقن أنه يتوصل به يعني بالمذهب إلى أحكام الله، وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة عليه، فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها. أنت مو تقول أكو أحكام شرعية مفروضة عليه من قبل الله، فشلون تؤديها؟ أنت مو تقطع بأن وجود أحكام شرعية عليك مفروضة، حينما تقطع بوجود أحكام شرعية عليك مفروضة لا بد أيضا أن تقطع بفراغ الذمة عند الاشتغال، يعني عند العمل لا بد أن تكون متيقنا أنك قد فرغ ذمتك من تلك الأحكام الشرعية. أما إذا شو وقت تكون متيقن؟ حينما تبحث عن كل المذاهب وتعرف سقيمها من صحيحها وتختار الصحيح، عند ذلك يكون عملك مبري للذمة. أما إذا أنت عندما تعمل وتختار مذهب معين لأجل آباء وأمهات لأجل التقليد، هذا عملك يكون غير مبرئ للذمة. انظر ماذا قال، فإنه كما يقطع بوجود أحكام المفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها من الأحكام، فإن الاشتغال اليقيني يعني أنت ذمتك مشتغلة بأحكام الله يقينا، أنت على يقين بأن ذمتك مشتغلة مشغولة بأن ذمتك مشغولة بمن مشغولة بالأحكام الشرعية، يستدعي الفراغ اليقيني. هاي قاعدة حفظوها، اشتغال الذمة بالأحكام الشرعية على نحو اليقين حينما تريد أن تؤدي هذه الأحكام في الواقع وتعمل بهذه الأحكام، أيضا أن تكون على يقين من فراغ الذمة، قال فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت، عندنا أدلة كثيرة حتى من السنة نقدر نطلع لك أدلة بوجوب اتباع أهل البيت، لا أقلها الروايات التي وردت من رسول الله صلى الله عليه وآله في تنصيبه لعلي، لا أقل من حديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، لا أقل من حديث الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا، لا أقل من حديث المنزلة أنت مني منزلة هارون من موسى لأنه لا نبي بعدي، لا إلى آخره مولانا الجليل، هذه الأحاديث تكفين المنصف أن يختارها ويعمل بها، وتفرغ ذمته بعد حين العمل إذا اختار طريقة أهل البيت. قال: والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت، وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي بأحكام الله، مو بس بالأحكام شيخي، مو بس بالأحكام، حتى بالعقائد، حتى بالأصول. في أصول الدين صح يجب الاجتهاد، صحيح يجب الاجتهاد، بس هم يبينون لك التوحيد بصورة صحيحة، يبينون لك المعاد بصورة صحيحة، يبينون لك تفاصيل المعاد، تفاصيل النبوة، تفاصيل الإمامة بصورة صحيحة. وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي أبدا الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أكو دراسات مفصلة، الرواية انقلها من الأموال الطوسي، بل دراسات مفصلة حول هذه الأحاديث المتواترة بين الفريقين، يعني رواها السنة والشيعة. أكو دراسات مفصلة، كتب مفصلة في حديث الثقلين، وأكو أبحاث لطيفة جدا في حديث الثقلين في طرقه ودلالته على الرجوع، على وجوب الرجوع للأئمة عليهم السلام، وأيضا فيه دلالة على عصمتهم باعتبار القرآن سابقا قلنا لكم: لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. صحيح، بما أنهما لن يفترقا، هم عدل القرآن، هم عدل القرآن، بما أنهم لن يفترقا عنه فأيضا لا يفترق عنهم الحق. وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة، كلهم ذكروا يعني متواتر.
هذا دليل على الجمهور بين الله
سلام. أي بيت؟
لا يتقام ذاك الوقت ولا
يستمر. أحسنت، أما إذا كان بأنه غير مولود يلزم الافتراق من ضمن الأدلة ممكن. فدقق النظر مولانا الجليل في هذا الحديث الجليل، تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في قوله: إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، والذي تركه فينا هما الثقلان معا، إذ جعلهما كأمر واحد لن يفترقا، ولم يكتف بالتمسك بواحد منهما كما قال عمر: علينا بكتاب الله، قال: كتاب الله يكفينا أو يكفيكم كتاب الله، قال ها بل هكذا المقولة مالت المعروفة، قال: فبهما معا لن نظل بعده أبدا، بالعترة وبالكتاب بهما معا. وما أوضح المعنى في قوله: لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فلا يجد الهداية أبدا، منش مريحة الهداية، فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك مولانا بهما معا، فلذلك كانوا سفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض، ومن تخلف عنهم غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك، يروح بعد. وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون خاف واحد يقول لي احنا نحبهم على عين وعلى الرأس، تحب الحسن تحب الحسين اتبعهم اذا تحبهم، قال: لا بس حب، هذه أدلة كلها بس فيها دلالة على الحب، قلنا أنت مخطئ. وتفسير ذلك بحبهم فقط عن هاي الحديث من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب. إذا ما يكفي الحب ما يكفي، لا هروب أصلا يهرب هذا من الحق اللي يقول بس أحبهم، هروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفلة. هسه ما نقول متعصب، نقول الغفلة عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين، كلام عربي مبين: لا يفترق إني تركت أني تركت يعني خليفة، هو هذا معنى خليفة، أني تركت فيكم يعني هو هذا الخليفة من بعدي، الخليفة من بعدي عترة أهل البيت. عقيدتنا في حب آل البيت، هل عرفنا شنو الحب؟ الحب يعني الاتباع، أن المحب لمن يحب مطيعه، الحب يعني الاتباع، حب قلبي واتباع خارجي. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هاي في أواخر أعتقد حياة النبي صلى الله عليه وآله، أعتقد في أواخر حياته دولة جوي، قال دولة يا رسول الله أنت تعبت ويانا، أريد نجازيك، أريد نطيك، فتحنا ما شاء الله بلاد وغزوات وكذا، أمورنا تحسن صار زين، فأريد نجازيك على تعبك. النبي قال لهم قل لا أسألكم عليه يعني على التبليغ وعلى الوظيفة التي أديتها لكم إلا المودة في القربى، حب أهل البيت، نعتقد أنه زيادة، شوف شيخ عباس زيادة زيادة على وجوب التمسك بآل البيت والعمل بأقوالهم، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة وين؟ في القربة، في القربة، في قربة، قربة النبي صلى الله عليه وآله. وقد توزن القربة شنو؟ قربة من هم القربة؟ هم أهل البيت علي، وهم منهم في القربة، قربة منهم فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب، هؤلاء من قربة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان، وأن بغضهم علامة النفاق، وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. أيضا أكو رواية عن علي عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه الغدير موارد هذه الرواية. بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي، فرض واجب التي لا تقبل الجدل والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على الحب على اختلاف نحلهم وآرائهم توجهاتهم ومذاهبهم، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد فنبذوا، يعني لقبهم، اللقب مالتهم فنبذوا، ولا تنابذوا بالألقاب، لا هذول لهم لقب معروف، فنبذوا باسم النواصب. شيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكي يقول كان عندي أستاذ حينما يذكر النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة يقول اللهم صل على محمد فقط من نصبه، قد كان ناصب العداء لأهل البيت بالصلاة إيش يصلي، أما يقول صلى الله عليه وسلم مثل السنة، يقول اللهم صل على محمد فقط. والشيخ الصدوق كان يدرس عدة، يقول أستاذ هذا كان شيخ يدرس عدة. قال مولانا أي من نصب العداوة لأهل البيت، مولانا نصب العداوة لأهل البيت مو سهلة تلقيه على كل أحد، لا صير دقيق أنت وصير محتاط وصير ورع، خلي صير عندك ورع ورع ودين، لا تقول كل السنة نواصب، خطأ هذا كلامك مو صحيح، لا تقول كل المخالفين، ماكو دعوات الآن موجودة كل المخالفين نواصب، لا مولانا مهج الناصبي بحكم الكافر، عندنا الناصبي بحكم الكافر حتى نجس من الناحية الشرعية، لا يجوز شرب الماء وراءه لأنه ينجسك، لا يجوز مصافحته وهو رطب وكافر، يعني ما له حرمة. فلا تقول أنت تطلق لفظة النواصب تطلقها على من هب ودب من المسلمين، ما يصير، لازم تعرف شنو الناصبي. قال أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد، يعني ما يحبون آل محمد، يعني يبغضون آل محمد، مو قضية الاتباع، الاتباع واحد، إيش قلنا واحد، لا احنا قلنا قاعد نتكلم في الحب، احنا عنواننا شنو؟ عنواننا عقيدتنا في حب آل البيت. فلا تقول مثلا شيعة الجزائر تقول ذولا كلهم نواصب. يا ليش مدرك لعله يحبون علي بن طالب، يحبون الحسن، يحبون الزهراء، يحبون الحسين. شلون انت حكمت عليهم بانه نواصب؟ مش مدرك. الناصب من نصب العداوه لآل بيت محمد، وبهذا يعدون من المنكرين. هؤلاء النواصب علما لضروره اسلاميه ثابته بالقاطع. يا هي الضروره الاسلاميه اللي يحب اهل البيت، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. والمنكر للضروره الاسلاميه كوجوب الصلاه والزكاه يعد في حكم المنكر لاصل الرساله. عرفتوا ليش احنا نقول النواصب كفار نحكم بكفرهم؟ المفروض مو بس احنا نقول، المفروض كل المسلمين يقولون النواصب الذين ينصبون العداء لآل محمد هؤلاء كفار، لان هذا نكر ضرورة من ضروريات الدين الاسلامي اللي يحب اهل البيت ومودة اهل البيت. والمنكر للضرورة الاسلامية كوجوب الصلاة اللي يقول الصلاة مواجبة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، يعني يؤدي إلى تكذيب النبي. إنكاره لأصل الصلاة، إنكاره لأصل الزكاة ما يؤدي، يؤدي إلى تكذيب النبي، بل هو على التحقيق منكر للرسالة، منكر لمن؟ للرسالة. وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو قال ذلك. ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق. المنافق كافر باطنا، المنافق من الناحية الظاهرية مسلم، ولكن من الناحية الباطنية كافر. الكافر على قسمين، يظهر كفره، هذا الكافر بعد واضح صريح، ويبطن كفره وهو المنافق. قال ولهذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان، ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم. ليش فرض حبهم ومودتهم؟ ليش؟ إلا لأنهم أهل للحب والوفاء، هم أهل للحب، لأجل طاعتهم لله، لقربهم من الله عز وجل، لأجل تقانيهم في ذات الله، تقديم أرواحهم للإسلام من أجل الله عز وجل، من ناحية قربهم إليه تعالى سبحانه ومنزلتهم، ومن ناحية منزلتهم عنده وطهارتهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهارتهم من؟ طهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى، ما نقدر نتصور نقول الله عز وجل يفرض حبهم لأجل اشتهاء أو غير ذلك. هذا منزه عن ساحة الله عز وجل، منزه عن هذا الفرض. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي وهذا غير معصوم، يفرض حبه وغير معصوم يرتكب المعاصي، شلون يصير؟ ولذلك آية المودة أيضا تدل على عصمتهم. آية المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أيضا علماؤنا استدلوا بها على عصمة المعصومين لأن عليهم السلام. ولا يمكن أن نتصور أنه تعالى يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة الله عز وجل مع أحد أو صداقة، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء، وخيرهم عند الله أقربهم وأتقاهم، وإنما أكرمهم عند الله عز وجل أتقاهم، خيركم عند الله أتقاكم. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لا بد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا. أتقاكم علي، أفضلكم علي، أزهدكم علي، أقضاكم علي، أعلمكم علي. كل هذه العلامات تدل على عصمته وتدل على تقديمه، يجب أن يكون هو المقدم، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب. ما قال أبو بكر ولا قال عمر ولا قال عثمان وجوب مودتهم ووجوب محبتهم. قال وجوب المودة والمحبة إما الوجوب. أسدولاك مستحب مودتهم مكروه حرام ما نظر. أنا قاعد أتكلم على وجوب المودة إما صارت خاصة بهؤلاء. قال وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا. حاشا لله عز وجل. الله عز وجل يقول هذا واجب أن تحبه وذاك مو واجب أن تحبه عبثا بدون مميزات. حاشا لله عز وجل. أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق وكرامة. ثم قال عقيدتنا في الأئمة، هذا إن شاء الله يأتينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.